عن جوابي.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. أمير عبد الله ياني يلتقي نظيره العماني في مسقط ويتبادل معه وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. اجتماع رباعي مشترك بحضور وزراء دفاع إيران وروسيا وتركيا وسوريا في العاصمة موسكو. تجدد الاشتباكات والانفجارات في الخرطوم بعد ساعات من بدء الهدنة الرابعة بين الجيش وقوات الدعم السريع. أهلا بكم إلى التفاصيل. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بنظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي في مسقط، وتبادل معه وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. ووصل أمير عبد اللهيان مساء أمس إلى العاصمة العمانية على رأس وفد سياسي، فيما من المقرر أن يغادر وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت اليوم في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين اللبنانيين. وقبل ذلك أجرى أمير عبد اللهيان بطهران محادثات مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمساعدات الطارئة مارتن جريفيث، الذي وصف محادثاته مع أمير عبد اللهيان بأنها كانت إيجابية. كما التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مسقط رئيس الوفد الوطني المفاوض بحكومة الإنقاذ الوطني اليمنية محمد عبد السلام، وبحث معه آخر المستجدات في اليمن. وشدد أمير عبد اللهيان على أهمية وحدة التراب اليمني، مؤكدا ترحيب إيران بأي مبادرة لرفع الحصار عن اليمن وإقرار وقف شامل لإطلاق النار والتفاهم بين التيارات السياسية، مشيدا بالانفراجات الحاصلة للحالة الإنسانية وتبادل الأسرى. بدوره أعرب محمد عبد السلام عن تقديره للدعم الإنساني الذي تقدمه إيران لليمن، وشرح آخر تطورات الحوار مع السعودية في مختلف المجالات. أعلن وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني مهرداد بذرباش أنه تم الاتفاق مع الجانب السوري لإيفاد 50,000 زائر إيراني إلى سوريا سنويا لزيارة الأماكن المقدسة فيها. جاء ذلك في إطار محادثات البلدين في المجال السياحي. وقال مهرداد بذرباش الذي يزور سوريا حاليا إن محادثاتنا مع المسؤولين في سوريا تركز على إزالة العقبات التي يعاني منها القطاع الخاص والإنتاج في سوريا، مؤكدا أنه تم الاتفاق على خفض التعرفة الجمركية على واردات السلع وتصفيرها باعتباره فرصة كبيرة للناشطين الاقتصاديين ولتصدير البضائع. أقيد في العاصمة الإيرانية طهران اجتماع حول شخصية الشهيد علي صياد شيرازي، والذي بحث مواضيع مختلفة أهمها دور الشهيد في تحقيق الوحدة بين حرس الثورة الإسلامية والجيش الإيراني ودوره في إدارة عدة عمليات في فترة الدفاع المقدس.
مع مضي 24 عاما على استشهاد القائد الشامخ علي صياد شيرازي، ما زال الدور البارز والأفكار العسكرية الفذة التي كان يحملها الشهيد والتي جعلت منه قائدا خالدا نبراسا للأجيال الجديدة وكوادر القوات المسلحة، خاصة في مجالات تعميق عنصر التلاحم بين جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحرس الثورة الإسلامية في مسار إنجاز مهماتها الحساسة لحفظ وترسيخ الاقتدار والأمن الوطني المستديم. هذا ما تم التأكيد عليه خلال هذا الاجتماع الذي عقد بطهران وبحضور العديد من الشخصيات.
يجب تسمية الشهيد صياد شيرازي المهندس الجديد للقوات المسلحة ومهندس وحدة الجيش وحرس الثورة، وكان متدينا وفي نفس الوقت كانت لديه معرفة عسكرية عالية.
الشهيد الفريق علي صياد شيرازي كان له دور كبير في التصدي للأعداء والحفاظ على وحدة وسيادة أراضي البلاد وتحقيق الانتصارات في العديد من العمليات، منها ثامن الأئمة وطريق القدس وفتح المبين وبيت المقدس إبان الحرب المفروضة، كما قاد عمليات مرصاد التي تم فيها القضاء على قوات زمرة المنافقين منظمة خلق الإرهابية التي توغلت في محافظة كرمانشاه بدعم من قوات صدام بعد توقف الحرب بأيام.
جمعت مجموعة من الخصائص في والدي الشهيد وهي قيمة ورائعة للغاية. مع حجم العمل الكثير خارج المنزل، فإنه في المنزل كان مديرا ومعلما جيدا لنا وأدار الأسرة والأطفال بشكل جيد.
وكان الفريق صياد شيرازي قد تولى قيادة القوة البرية للجيش، ومن ثم أصبح عضوا في مجلس الدفاع الأعلى. وقد استشهد الفريق صياد شيرازي في عملية اغتيال غادرة من قبل عناصر من زمرة خلق الإرهابية أمام منزله في 10 من نيسان أبريل عام 1999.
استشهد آية الله عباس علي سليماني عضو مجلس خبراء القيادة في إيران صباح اليوم جراء هجوم إرهابي تعرض له في مدينة بابلسار شمال البلاد. وقام إرهابيون بإطلاق النار على آية الله سليماني في الوقت الذي كان يتواجد في أحد المصارف في مدينة بابلسار شمال إيران، وقامت الجهات المعنية بفتح تحقيق لمعرفة مرتكبي هذه الجريمة الإرهابية. وكان آية الله سليماني ممثلا لقائد الثورة الإسلامية وإمام جمعة مدينة زاهدان في جنوب البلاد قبل عام 2019، وكان بعد ذلك ممثلا لولي الفقيه وإمام جمعة مدينة كاشان وسط البلاد. عقد في العاصمة الروسية موسكو الاجتماع الرباعي المشترك لوزراء الدفاع روسيا وإيران وسوريا وتركيا وبمشاركة رؤساء استخبارات الدول الأربع، تناول تعزيز الأمن في سوريا وتطبيع العلاقة السورية التركية. كما بحث الاجتماع أيضا جهود عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ومسألة مكافحة الإرهاب والتطرف في الأراضي السورية. وكشفت وزارة الدفاع السورية أنه تم في الاجتماع مناقشة موضوعي انسحاب القوات التركية من سوريا وتطبيق الاتفاق الخاص بالطريق الدولي المعروف باسم طريق M4. من جهته قال وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني إن إيران تبذل جهودا جادة من أجل إقامة علاقة مباشرة بين سوريا وتركيا كدولتين جارتين ومؤثرتين في المنطقة. تجددت الاشتباكات والانفجارات في العاصمة السودانية الخرطوم بعد ساعات من بدء الهدنة الرابعة بين الجيش وقوات الدعم السريع عقب وساطة أمريكية سعودية، فيما تتسارع عمليات إجلاء رعايا العديد من دول العالم من السودان عن طريق البر والبحر. وأفادت المصادر بتجدد سماعي إطلاق نار كثيف ودوي انفجارات في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم، وذلك بعد سريان هدنة جديدة بين طرفي القتال مدتها 3 أيام. واتهم الجيش قوات الدعم السريع بخرق الهدنة عبر استهداف قواتها بالقرب من القصر الجمهوري بسلاح المدفعية. في المقابل اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بحرق وقف إطلاق النار، وقالت إن هذا الحرق يهدد المواطنين والمقيمين والأجانب. للمزيد بشأن تطورات الأوضاع في السودان نتابع التقرير التالي.
مع سريان الهدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بوساطة سعودية وأمريكية، إلا أنها وئدت في مهدها عبر اشتباكات في محيط القصر الرئاسي. هذه التداعيات ولدت عدم ثقة لدى المواطن السوداني ودعته لعدم الخروج من المنزل بحثا عن الغذاء والدواء، فالشوارع خلت من المواطنين.
الهدنة على أرض الواقع ما شايف الله أثر كده كبير، سوى توقف سوى بعض القصف العنيف اللي كان فيه بطائرات وكان فيه بالمدفعية وبأسلحة كثيرة، لكن في الوقت الحالي يعني بنسمع رخشات بتاعت الرصاص.
تزداد الاشتباكات ومعها تزداد معاناة المواطنين، معظم المخابز مغلقة، انقطاع في التيار الكهربائي، وصفوف تنتظر قطرات ماء في بلد النيلين الأزرق والأبيض.
عايشين أزمة بتاعت موية وبتاعت ماء تومينية، أزمة شديدة، وإذا ربنا يصلح على البلاد والناس تقعد مع بعض برهان وحميدتي يتفاهموا، لأنه ده ما من عاداتنا ما من تقاليدنا.
تسع أيام في شح في الموية والكهرباء والمواد الغذائية، ويعني وضع صعب جدا جدا.
ومع ندرة السلع الغذائية بل وإغلاق المحال التجارية، تنعدم السيولة النقدية تماما مع إغلاق البنوك والصرافات.
نبقى في الملف السوداني، حيث دعت منظمة المجتمع المدني السوداني القوى المدنية إلى الخروج السلمي اليوم من جميع الأحياء السكنية والطرق الداخلية للتظاهر سعيا لوقف الحرب والوصول إلى توافق وطني شامل. وقال عادل عبد الباقي رئيس المبادرة الوطنية لحل الأزمة السودانية إن الدعوة تأتي في إطار المساعي لإيقاف الحرب ودعم عملية السلام الاجتماعي والتحول الديمقراطي في البلاد، مشيرا إلى أن التظاهرات تهدف أيضا إلى التعجيل بالتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الاقتتال ويوقف عمليات القصف الجوي داخل المدن وتسهيل إجلاء المواطنين إلى ولايات آمنة. استنكر رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتيس تجاهل قوانين الحرب وقواعدها في الصراع الدائري في السودان منذ 12 يوما وشهد استهداف مدنيين ومستشفيات. وقال بيرتس أمام مجلس الأمن الدولي إنه لا يوجد ما يشير إلى استعداد المتناحرين للتفاوض واستمرار القتال رغم الهدنة المعلنة لثلاثة أيام، مضيفا أنه على اتصال منتظم مع البرهان وحميدتي اللذين يقاتلان من أجل السيطرة على الدولة. لتسليط المزيد على الأضواء على الأوضاع في السودان نتابع الحوار التالي مع الخبير في الشأن السوداني محمد الفاتح.
الأمر الذي تم ليلة البارحة كموضع النظام السابق كان متوقعا باعتبار أن سلطات السجن قد فقدت السيطرة تماما على السجن جراء هجوم الدعم السريع على كل السجون الموجودة بولاية الخرطوم. وحسب البيان فأن هؤلاء الرموز الإنقاذ قد بقوا 9 أيام وهم معرضون تماما لخطر الاغتيال وانعدام كل مظاهر الحياة داخل السجن، لذلك آثروا أن يقوموا بإخلاء أنفسهم، وكما تحدث البيان عن أنهم الآن في مكان آمن، الإشارة إلى أن رأس النظام السابق ونائبه بكري حسن صالح تم نقلهم إلى مستشفى الصلاح الطبي نسبة لحالتهم الصحية، ولكن هذا يشير إلى تحول دراماتيكي في الأحداث باعتبار أن الآن قائد الدعم السريع بهذه الخطوة قد فتح جبهة أخرى من جبهات المعارضة ضده، باعتبار أن نظام الإنقاذ ما زال يعني يسيطر على عضوية كبيرة جدا من الجماهير، باعتبار أن قائد الدعم السريع قد استعبى في خطاباته منذ فترة صناعه من قادة الإنقاذ، وبالتالي أعتقد أن مجريات الأحداث في اليومين القادمين سوف تأخذ منحا كبيرا خاصة في إطار العمل السياسي، وكذلك الدعم المجتمعي بالنسبة للقوات المسلحة، كما أشرت بأن هذا التنظيم السابق ما زال يملك مفاصل قوية، يملك عضوية نشيطة قادرة على الفعل، ويمكن أن تغير في مجريات الأحداث على أرض الواقع، خاصة في العمل داخل الأحياء، وهو ما تحتاجه الآن القوات المسلحة بشكل كبير جدا، لأن عناصر الدعم السريع الآن بعد الضربات الكبيرة التي تلقوها احتموا بالأحياء، وهنالك تنظيم موجود للنظام السابق لهذه الأحياء وهذه المناطق، ربما يغير كثيرا في خارطة الصراع على أرض الواقع.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. مستوطنون الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. الأسير الفلسطيني الشيخ خضر عدنان يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 81 على التوالي. الشرطة التركية تعتقل 10 أشخاص للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني الذي تحضره أنقرة. من جديد أهلا بكم. أعلنت وزارة الداخلية العراقية القبض على 8 عناصر في تنظيم داعش الإرهابي بمناطق مختلفة في كركوك شمال البلاد. وأقلت الداخلية في بيان إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة تمكنت من إلقاء القبض على 8 إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك، مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابة داعش الإرهابية. وأضافت أن المتهمين اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية أنهم عملوا فيما يسمى ديوان الجند والمفارز الأمنية بعد تلقيهم دورات خاصة ضمن صفوف داعش. مراسلنا الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
ألقت وكالة الاستخبارات القبض على 8 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية. وقالت الوكالة أن الإرهابيين اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية أنهم عملوا بما يسمى ديوان الجند والمفارز الأمنية بعد تلقيهم دورات خاصة ضمن صفوف داعش وقيام أحدهم بالعمل اللوجستي وتقديم المعونات للعصابات الإرهابية. كما أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك إلقاء القبض على 7 متهمين بإطلاق العيارات النارية في المحافظة. وفي محافظة ميسان أعلنت الأجهزة الأمنية القبض على 4 من المطلوبين بقضايا الإرهاب والمخدرات في ميسان. على صعيد ثان، أكد البنك المركزي أن وفرة الدولار للمحتاجين إليه وانضباط الدفع النقدي مع إجراءات المنصة الألكترونية دفع بتراجع سعره في السوق العراقية. وقال مستشار البنك المركزي إحسان الياسري أن كل التجار بما فيهم صغار التجار أصبح بإمكانهم الحصول على ما يريدون من الدولار من خلال المنصة الألكترونية. وأضاف أنه على ضوء ذلك من الطبيعي أن يبدأ الدولار بالتراجع أمام الدينار في السوق لسعره الرسمي الذي وضعه البنك المركزي، لأن الدولار سلعة حاله وحال أي سلعة أخرى تلبى طلبات شرائها. على صعيد ملفات الفساد في الوقف السني، أفاد مصدر مسؤول في دائرة الوقف السني في محافظة الأنبار باختفاء مبالغ مالية ضخمة من دائرة الوقف السني وسط تهديدات لمتنفذين تحذر من مغبة تحريك هذه الملفات من قبل منتسبي رئاسة الوقف السني. وقال المصدر أن الموارد المالية للوقف السني في الأنبار تذهب إلى شخصيتين بارزتين هما رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي ورجل الأعمال خميس الخنجر. على صعيد آخر، صنف النائب عن تحالف الفتح محمد كريم قضية استمرار التواجد الأمريكي في العراق بالتهديد الأكبر لأمن البلاد واستقراره. وقال كريم أن القوات الأمريكية تقود حملة لزعزعة أمن واستقرار العراق في ظل تواجدها المستمر على الشريط الحدودي مع سوريا، وتواصل نقل عناصر داعش الإرهابي من الجانب السوري إلى الشريط الحدودي مع العراق. وأضاف أن التواجد الأمريكي في أي مكان سواء في العراق أو غيره يعتبر بحد ذاته مصدر قلق مستمر وخطر يهدد الأمن القومي الداخلي للبلاد. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
إلى الأراضي المحتلة، حيث اقتحم عشرة المستوطنين المتطرفين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في ذكرى ما يسمى بعيد الاستقلال. ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح قواتها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه لتأمين اقتحامات المستوطنين. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن أكثر من 180 مستوطنا اقتحموا على شكل مجموعات كبيرة المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحته وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه. ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدد الجمعة والسبت سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد وتقسيمه زمانيا ومكانيا. يواصل الأسير الفلسطيني الشيخ خضر عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 81 على التوالي احتجاجا على استمرار اعتقاله التعسفي وهو يعاني أوضاعا صحية صعبة للغاية. وقال تامر الزعانين الناطق الإعلامي باسم مهجة القدس إن وضع الأسير عدنان في تدهور خطر وهو يرفض حاليا شرب الماء، فيما قالت اللجان المقاومة في فلسطين إن استمرار اعتقال الأسير عدنان هو قرار بتصفيته، والمقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تتخلى عنه لأنه يخوض معركته نيابة عن الشعب الفلسطيني كله. اعتقلت الشرطة التركية عشرة الأشخاص للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني الذي تحضره أنقرة، وذلك على بعد أقل من 3 أسابيع من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. مصادر أمنية قالت إن العملية تركزت على منطقة ديار بكر جنوب شرق البلاد ذات الأغلبية الكردية وامتدت إلى أكثر من 20 إقليما. وعلى خلفية تلك الحملة الأمنية ربط برلماني يدور بفلك الأكراد الاعتقالات بالاستحقاق الانتخابي. حول حملة الاعتقالات هذه نتابع التقرير التالي.
إرهاصات انتخابات مايو أيار الرئاسية في تركيا على ما يبدو بدأت مبكرا في جو سياسي مشحون ربطته مصادر متابعة بقيام الشرطة التركية باعتقال عشرات الأشخاص للشباه في صلاتهم بحزب العمال الكردستاني الذي تحضره أنقرة، وذلك على بعد أقل من 3 أسابيع من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. مصادر أمنية قالت إن العملية تركزت على منطقة ديار بكر جنوب شرق البلاد ذات الأغلبية الكردية وامتدت إلى أكثر من 21 إقليما. وعلى خلفية تلك الحملة الأمنية ربط برلماني يدور بفلك الأكراد الاعتقالات بالاستحقاق الانتخابي، وقال إنه يأتي خوفا من فقدان السلطة، حيث إن أعضاء بارزين في حزب الشعوب الديمقراطي بينهم صحفيون وفنانون ومحامون كانوا من بين المعتقلين. ومع أن حزب الشعوب ليس جزءا من تحالف المعارضة الرئيس، إلا أنه يعارض بشدة أردوغان بعد حملة إجراءات صارمة في السنوات الأخيرة اعتقل خلالها الآلاف من أعضائه ومن النواب ورؤساء البلديات أو عزلوا من مناصبهم بتهمة الصلة بحزب العمال الكردستاني. وبينما رفض مكتب المدعي العام في ديار بكر الإدلاء بتعليق، أفاد مصدر أمني بأن الشرطة نفذت مداهمات متزامنة في 186 عنوانا وصادرت بعض المواد الرقمية بعد أن أصدر الإدعاء مذكرات اعتقال بحق أكثر من 200 شخص. وقال المدعي العام إن المشتبه بهم متهمون بتقديم التمويل والتجنيد ونشر دعاية لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا ودول غربية عدة منظمة إرهابية. وتنظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 14 من أيار مايو في تركيا، وستبت في بقاء الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الذي يحكم البلاد منذ عقدين في السلطة من عدمه. وتخوض المعارضة الانتخابات جبهة موحدة من 6 أحزاب اختارت مرشحا واحدا للرئاسة هو كمال كليتشدار أوغلو المدعوم من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد. ويعد حزب الشعوب القوة السياسية الثالثة في البلاد وثانية تنظيم معارض في البرلمان، ورئيسه المشارك والشخصية الرئيسية في الحزب صلاح الدين دمرتاش مسجون منذ 2016 بتهمة الدعاية الإرهابية.
إلى العناوين. أمير عبد اللهيان يلتقي نظيره العماني في مسقط ويتبادل معه وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. اجتماع رباعي مشترك بحضور وزراء الدفاع إيران وروسيا وتركيا وسوريا في العاصمة موسكو. تجدد الاشتباكات والانفجارات في الخرطوم بعد ساعات من بدء الهدنة الرابعة بين الجيش وقوات الدعم السريع في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأطائب، ورحمة منه وبركات.
أطيب التحيات نهديها إليكم في هذا المسلسل.
الاستقامة على الحق من أسمى المثل العليا التي كتب الالتزام بها، والخلود لكواكب سماء الفضيلة.
وبها أمر الله عز وجل نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله ومن تاب معه، كما في الآية المشهورة من سورة هود.
وكان طليعة من التزم عرى هذه القيمة السماوية من أصحابه صلى الله عليه وآله هو حامل لوائه أمير المؤمنين علي عليه السلام.
وشواهد ذلك في سيرته صلوات الله عليه أكثر من أن تحصى.
نختار منها نموذجا مما ذكره المؤرخون في أخبار غزوة حمراء الأسد التي تلت معركة أحد. تابعونا على بركة الله.
أليست هذه هي الروحاء يا ابن الوليد؟
بلى يا أبا سفيان بلى، إنها هي التي كانت لعدي بن حاتم وقومه من طيب.
إذن نادي في جيش قريش أن يقيلوا فيها، فقد ابتعدنا عن المدينة 40 ميلا.
سمعا وطاعة يا أبا سفيان، سمعا وطاعة.
أنيخ
هنا حتى يرى سادة قريش ما هم مقبلون عليه.
واللاتي والعزى، لقد جئتم بها عريضة يا فرسان قريش. ما كان جديرا بكم أن تتركوا محمدا بعد أن قتلتم صناديد أصحابه.
يا أبا سفيان يا أبا سفيان، وما كانت الحيلة؟
أية حيلة؟
وقد أغار علينا ابن أبي طالب علي كالسبع إذا أغار على فلسته.
وما كان يقدر عليه علي؟ ولم يبق حول محمد إلا نفر قليل من أصحابه، وأنتم قد أثخنتموهم بالجراحات وعديدكم كثرة.
ورب الكعبة، ما ثبت لنا قلب ونحن نرى عليا يغير علينا، ونسمع من السماء نداء لا فتى إلا علي.
لا فتى إلا علي؟
نعم، لا فتى إلا علي، ولا سيف إلا ذو الفقار. لقد أرعبنا ما شهدنا وما سمعنا يا أبا سفيان.
ستكون والله سبة على قريش أن تبلغوا قاب قوسين من الظفر ثم تنصرفون.
لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، قتلتموهم حتى لم يبق منهم إلا شريد، تركتموهم رهبة من سيف ابن أبي طالب. هذا هو العار وحق هبل.
لو كنت في كتائبنا ورأيت عيني علي تتقدان الشرارة،
هذا تقول؟
ما قلت هذا يا أبا سفيان؟
هي وهبل سوءة لقريش أن ترجعوا إلى مكة فتتحدث النساء عن خيبتكم وضعفكم، عن قتل محمد وقد أكثرتم جراحاته.
فما الذي تراه يا أبا سفيان؟
أرى أن نرجع إلى محمد فنغير على يثرب ونقتل البقية من صحبه ونسبي نساءهم، فقد قتلنا سراتهم وكبش كتيبتهم حمزة.
وماذا نفعل بعلي؟
ويحك يا ابن الوليد، إنكم 3000 وقد علمت أن عليا قد أصابته 90 جراحة وهو يذب عن ابن عمه، فأي طاقة بقيت له على قتالكم؟ ها؟
الرأي ما قاله أبو سفيان شيخ قريش، نرجع إلى يثرب ونستأصل محمدا وصحبه.
نعم
نعم الرأي هذا.
ونزل جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله يخبره بما عزم عليه المشركون ويقول له:
يا محمد، إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تخرج في إثر القوم ولا يخرج معك إلا من به جراحة ترهب بهم عدو الله وتريهم من نفسك وأصحابك قوة.
فلما كان من الغد أمر رسول الله مناديه أن ينادي بالمسلمين للخروج في أثر جيش المشركين، وأن لا يخرج معهم إلا من حضر وقعة أحد وأصابته جراحة، وأمر صلى الله عليه وآله أن يعطى لعلي عليه السلام لواؤه في أحد وهو معقود لم يحل.
ها يا جابر، ما ورائك يا ابن عبد الله؟ هل لبى المسلمون نداء النبي؟
قد تجمع منهم 70 ممن أصابتهم الجراحات في أحد، يتقدمهم أبو الحسن وهو يحمل اللواء.
حقا؟ وهل خرج علي معهم يا جابر؟
إي والله، وقد رأيته بأم عينيه.
وكيف يطيق ذلك وقد أخذت منه الجراحات كل ما أخذ؟
والله لقد سقط على الأرض 4 مرات من طعنات أصابته وهو يدفع المشركين عن رسول الله.
إن هذا لأمر عجيب.
نعم نعم،
لقد أخبرتني أم سليم وأم عطية،
نعم،
أن رسول الله أمرهما أن تداوي عليا.
لا إله إلا الله.
فلما قامتا بذلك قالتا لرسول الله: إنا لا نعالج منه جرحا إلا انفتق جرح آخر.
لا إله إلا الله.
وقد خفنا عليه، خفنا عليه كثيرا.
لا إله إلا الله.
صدقتا، لقد دخلت عليه أعوده مع رسول الله ورهط من المسلمين، فوجدناه وكأنه مضغة على نطع لكثرة ما سال من دمه، فبكى رسول الله لما رأى وقال:
إن رجلا يصيبه هذا في الله لا حق على الله أن يجزيه خير جزاء الشاكرين.
لقد سمعت من فاطمة أن عليا بكى لبكاء رسول الله وقال:
بأبي أنت وأمي يا رسول الله، الحمد لله الذي لم يرني أني وليت عنك ولا فررت ولم أولي الدبر، فكيف حرمت الشهادة؟
لقد سمعت أنا أيضا ما قاله علي، وسمعت رسول الله يقول له: إن الشهادة من ورائك إن شاء الله.
لهف لأبي الحسن، أتراه يرزق الشهادة في هذه الغزوة؟
اللهم احفظ وليك وأخي رسولك، فإنه آثر أن يحمل لواء نبيك ويخرج مستجيبا لأمرك على ما به من كثرة الجراحات في سبيلك.
والله لألحقن بعلي في هذه الغزوة عسى الله أن يرزقني الشهادة معه.
ولكنك لم تحضر أحدا يا جابر، إذ خلفك أبوك رحمه الله على أخواتك.
قد علمت أن رجالا من المسلمين لم يحضروا القتال، استأذنوه للخروج معه فلم يأذن لهم.
والله بعد الذي رأيته من أبي الحسن لن أطيق البقاء، سأتوسل لرسول الله بكل حيلة حتى يأذن لي.
إن شاء الله يا
إن شاء الله
إن شاء الله.
يا رسول الله، إن مناديا نادى ألا يخرج معنا إلا من حضر بالأمس، وقد كنت حريصا على الخروج والحضور بالأمس، ولكن أبي خلفني على أخوات لي وقال: يا بني، لا ينبغي لي ولك أن ندعهن ولا رجل عندهن، وإني أخاف عليهن، وأنا خارج مع رسول الله لعل الله يرزقني الشهادة. فخرج أبي معك فاستأثره الله علي بالشهادة، وقد كنت رجوتها، فأذن لي يا رسول الله أن أسير معك لعل الله يرزقني الشهادة. إذن لي يا رسول الله، إذن لي.
ها يا جابر، هل استأذنت رسول الله؟
نعم الحمد لله، لقد أذن لي رسول الله بأن أسير معه.
الحمد لله، هنيئا لك يا جابر، هنيئا لك يا جابر، لقد خصك رسول الله بما لم يخص به غيرك، فاحمد الله.
أوصيك يا أم أيمن.
ماذا؟
وأنت يا أم عمارة.
نعم تفضل.
أوصيكما بأخواتي خيرا.
حسنا حسنا يا جابر،
فإني راحل مع رسول الله.
في أمان الله.
أستودعكن الله.
في أمان الله،
في أمان الله يا جابر،
في أمان الله.
يا خالد.
لبيك يا أبا سفيان، لبيك.
أتوني بهذا القادم من جهة يثرب، لعل لديه خبر محمد.
سمعا وطاعة. سمعا.
هيا.
يا أخ العرب، هلم إلى شيخ قريش أبي سفيان ابن حرب، إنه يدعوك. هلم إليه، هلم.
مرحبا شيخ قريش وبفرسانها، ها أنا معبد الخزاعي، صبرا حتى أنخ راحلتي.
هلم تحرك.
هذا أنت يا حكيم خزاعة، أهلا بك أهلا بك. أخبرنا من أين مقدمك؟
من يثرب يا شيخ قريش؟
وكيف وجدت نوائح عيلة محمد وصحبه على قتلهم؟
ماذا تقول يا أبا سفيان؟ لقد تركت محمدا وأصحابه بحمراء الأسد على 8 أميال من المدينة، وهم يجدون في طلبكم.
ماذا تقول يا أخا خذا؟ هم يأتون لمنازلتنا؟ وجراحاتهم لم تندم البعض.
ورب الكعبة، لقد خرج محمد في جمع لم أر مثله قط. نعم يتحرقون عليكم، وفيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله.
ويحك يا معبد.
ورأيت عليا ابن أبي طالب على مقدمة جند محمد يحمل لواء.
ويحك يا معبد.
علي بن أبي طالب يحمل اللواء أيضا؟ هي وهبل، كرة خاسرة إن رجعنا إليهم.
ويحك يا معبد، ماذا تقول؟ لقد أجمعنا أن نكر عليهم لنستأصل بقيتهم.
عذاري يا أبا سفيان، عذاري.
ويحك يا معبد،
فإني أنهاك عن ذلك ناصحا، وقد حملني ما رأيت من محمد وجمعه، ها أن قلت فيهم شعرا.
وما قلت يا أخا خذا؟
قلت: كادت تهد من الأصوات راحلتي، إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيلي، ترديب أسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا خرق معازيلي. فضلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذولي. وقلت ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء بالجيل.
لحظ النكاد والبغي ورب الكعبة، إن رجعنا إلى محمد وأصحابه إن العودة إلى مكة أحجى.
نعم الرأي يا أبا سفيان، نعم الرأي. لنسرع في السير إلى مأمننا، فإن علم بذلك محمد عاد إلى يثرب، نعم سوف يعود إلى يثرب.
وهكذا رد الله كيد المشركين بما أراهم من استقامة نبيه المصطفى ووصيه المرتضى ومن اقتدى بهما من المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.
أيها الأكارم، أما المشاهد التالية فهي شجاعة من ملأ قلبه التوحيد والإيمان. تميزت شجاعة علي عليه السلام بجميل امتزاجها بقيم الفتوة الإيمانية السامية وبعظم الإخلاص لله تعالى،
فكانت شجاعة نقية من جميع أشكال التجبر والطغيان.
فهي شجاعة من ملأ قلبه التوحيد والإيمان
والرحمة والإحسان.
نعود بكم فيها إلى أجواء معركة الخندق وتجمع الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وآله.
هل من مبارز؟ هل من مبارز؟
ها يا محمد أبرز إلي، أين فرسانكم يا أصحاب محمد؟
ولقد بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ ووقفت إذ جبن الشجاع بموقف البطل المناجز. إن الشجاعة والسماحة في الفتاة خير الغرائز.
ها
من هذا الفارس المعلم يا حذيفة؟
إنه عمرو بن عبد ودن العامري فارس يليل يا سلمان.
كم أراه مغرورا، قد سمعت بخبره.
إنه يعد عند العرب بألف فارس.
أليس هو الذي رد وحده فرسان بني بكر يوم أرادوا الإغارة على ركب قريش؟
أجل هو يا سلمان، ولم يجرؤ أحد من بني بكر على منازلته فمنعهم عن ركب قريش.
والله ليس له غير أبي الحزن يا حذيفة.
ولكن عليا لا زالت به جراحاته التي أصابته في أحد وهو يدفع عن رسول الله. لا أظن أن رسول الله سيأذن له بمبارزته.
أليس فيكم من يرغب في الجنة؟ هلموا إلي أبعثكم إليها برمحي أو سيفي.
أرى عليا يطلب من رسول الله الإذن للخروج إلى عمر، انظروا.
يا محمد أبرز إلي، ليس بين أصحابك من يجرؤ على ذلك. ولقد بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ ووقفت إذ جبن الشجاع بموقف البطل المناجز. إن الشجاعة والسماحة في الفتاة خير الغرائز.
وبقي عمرو بن عبد ود يجول في الميدان داعيا للمبارزة، والأصحاب يتجاوزون عنه، ورسول الله صلى الله عليه وآله يكرر قوله:
من يقوم إلى مبارزته فيكفي به الله المؤمنين القتال وتكون له الإمامة بعده.
يبدو أن رسول الله قد يأس من أن يجيبه أحد من المسلمين.
ولا زال يقعد عليا كلما استاذنه للخروج إلى المنازلة، إنما يريد أن يتم الحجة على الجميع.
انظر يا سلمان، لقد طلب رسول الله من عليا أن يدنو منه هذه المرة.
لقد نزع رسول الله عمامته السحاب، إنه يضعها على رأس علي. ما أبى أبا الحسن وقد عممه رسول الله بعمامته.
لقد أعطاه أيضا سيفه، الحمد لله، لقد أذن له بالخروج إلى عمرو.
اللهم أعن عليا، فإن جراحاتي في أحد لم تصده عن نصرة دينك وإعزاز نبيك.
اللهم أعنه وانصره على عدوك.
إلهي.
فبرز أبو الحسن عليه السلام رغم جراحاته وهو يرتجز قائلا مخاطبا فارس المشركين:
لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، ذو نية وبصيرة، والصبر منجى كل فائز. إني لأرضى أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة بيضاء يبقى ذكرها عند الهزائز.
ولما برز علي عليه السلام للعامري قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لقد برز الإيمان كله إلى الشرك كله، اللهم أعن.
هذا أنت يا علي، ما أكرمك قرنا. ما ظننت أن يبرز إلي غيرك.
فقال عليه السلام: يا عمر، إنك كنت في الجاهلية تقول: لا يدعوني أحد إلى ثلاثة إلا قبلتها أو واحدة منها.
أجل قلت ذلك ولا أرجع عنه.
فقال عليه السلام: فإني أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأن تسلم لرب العالمين.
أخر هذه الدعوة عني يا علي، فقد خرجت لحرب محمد.
قال عليه السلام: أما إنها خير لك لو أخذتها.
أخرها عني وقل ما هي دعوتك الثانية.
فقال عليه السلام: ترجع من حيث أتيت فتحقن دمك.
وتتحدث بذلك نساء قريش؟ لا يكون ذلك أبدا، هات الثالثة فإني مجيبك إليها.
فقال عليه السلام: تنزل إلي تقاتلني.
ما كنت ورب الكعبة أظن أن أحدا من العرب يرمني عليها ويدعوني للمبارزة، ولكني لا أكره أن أقتل الرجل الكريم مثلك. إني مقاتلك ولكن على صهوة جوادي، وهذه أول ضربة، خذ.
ماذا ترى؟
كأن ابن عبد ود قد ضرب عليا على درقة رأسه فقدها.
اللهم احفظ أبا الحسن وادفع عنه بأس عدوه يا الله.
الله أكبر.
لقد ضرب علي ابن عبد ود على رجليه فلقد قطعت إحدى رجليه. الله أكبر.
ما هذا الذي أراه؟ لقد انكشف أصحاب عمرو وجليل. أرى نوفلا قد سقط في الخندق.
الله أكبر.
نعم، لقد رمى عمرو رجله نحو علي. الحمد لله إنها لم تصب. هو ذا علي يضرب ابن عبد ود على هامته، إنه يجول كالصقر. الله أكبر. لقد سقط عمرو من فرسه. الله أكبر.
الله أكبر.
ما هو ذا علي يجلس على صدره؟ الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر.
الحمد لله، كأنه يريد أن يجهز علي، ولكن لماذا قام عنه وترك؟
أين يا علي؟ لماذا لا تجهز على فارس قريش؟
لعله قد أخذته رعدة الخوف من هيبة ابن عبد ود. إن العامل فارس قريش، إن عليا لن يقوى على مجالدته أبدا.
مه يا رجل، لا تقل مثل هذا عن أبي الحسن، وهو من عرفت.
أجل عرفت شجاعة أبي الحسن، ولكنها لا تبلغ شجاعة العامري.
لعله تركه مثل ما ترك طلحة العبدري يوم أحد، فلما عاد سأله النبي ما منعك أن تجيز عليه، فقال إن ابن عمي ناشدني الله والرحم حين انكشفت عورته فاستحيته.
ولكن هذه ليست كتلك، والعبدري غير ابن عبد ود. سوف ترى، سوف ترى بأم عينيك.
كأنك لا تريد الكف عن النيل من أبي الحسن يا رجل، ما أراك إلا حسودا قاليا.
دع عنك هذا القول يا حذيفة، إنما أقول الحق.
كف عن الجدال، كف عن الجدال، هو ذا علي قد عاد ليجيز على الرجل. انظرا.
أشهد يا علي أنك قد غلبتني، فلا تتركني حتى تقتلني، فإني لا أطيق أن أبقى حيا. ولكن إن لي إليك حاجة، إنك فتى كريم، فلا تكشف سوءة ابن عمك ولا تسلبني.
فقال عليه السلام: لك ذلك فما أهونه علي.
واستجاب أمير المؤمنين عليه السلام لطلب عمرو بن عبد ود، وأجهز عليه ولم يسلبه. فلما عاد إلى حيث كان رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون، استقبله المهاجرون والأنصار وقبلوا رأسه.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لمبارزة علي لعمر بن ود أفضل من عمل أمتي إلى يوم القيامة، وضربته له خير من عبادة الثقلين.
أخبرنا يا أبا الحسن، لما أحجمت عن الإجهاز على الرجل وقمت عنه ثم عدت إليه وقتلته؟
أجاب عليه السلام: قد كان شتم أمي وتفل في وجهي، فخشيت أن أضربه لحظ نفسي، فقمت عنه حتى سكن ما بي من الغضب، ثم قتلته في الله. وقال عليه السلام: إني استحييت أن أكشف سوءة ابن عمي، وعففت عن أثوابه لو أنني كنت المقطرة بزني أثوابي.
وجاءت أخت عمرو بن عبد ود إلى مصرعه فسألت:
من قتل أخي؟
قد قتله علي بن أبي طالب، حق لك أن تحزني عليه.
إن قاتله لكف كريم وفى عفيف، قد عفى عن سلبه أثوابه، فورب الكعبة قد أزال فعله الحزن عن قلبي. قد كنت أحزن لو رأيت أخي مكشوف السوء وقاتله غير ابن أبي طالب. لو كان قاتل عمرو غير قاتله لكنت أبكي عليه آخر الأبد، لكن قاتل عمرو لا يعاب به من كان يدعى أبوه بيضة البلد.
وبهذا نصل أيها الأكارم إلى ختام حلقة أخرى من مسلسل المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
كهاتين، أنت وطاها كهاتين كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين كهاتين، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
يقسو علينا اليتم حد الألم، فالعمر من دون أب كالحمم، والأم إن غابت يغيب حلمنا، فالأم أحلى زهرة في الحلم، أكرم بمن كفل اليتيم وارتفع، فمنه إخلاصه وحبه نبع، بذل اليتيم أتى بخيره وسعى، مع النبي هنا في الجنة اجتمعا، لا تضيعه شأنا عاليا في المقام، من رسول السلام كن قريبا، أوف بالعهد دوما وارع حق الكرام، لتكون محبا وحبيبا، عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء، عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء، يا كافل اليتيم
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
أنت وطاها كهاتين، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
عايشت جرح القلب في غربته